الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن اليوم في دار عمل لا حساب فيها، وغداً ذاهبون إلى دار حساب لا عمل فيها. لا ريب أنك ستسأل عن تقوى الله تعالى، عن ترك الحرام، عن إتقان الفرائض، عن أداء ما استطعت من النوافل، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعالوا أيها الإخوة، فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض، نضبط ونتقن هذه الأربع. نصيحة: إن كان واحد فينا علق به حرام للعباد عنده ذمم، نصيحة لوجه الله قبل أن يفجأك الموت: إنك ذاهب إلى دار ليس فيها درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. فإن كان للعباد عندك مظلمة فردها قبل أن تدعى للوقوف بين يدي الله. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا لم تبق حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فيا أيها الإخوة، تعالوا نضبط ترك الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. تعالوا نضبط إتقان الفرائض. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. تعالوا نضبط أداء ما استطعنا من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وتعالوا ليشيع الخير في كل المجتمع، بل في كل الأرض، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به، والأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت، أو هي أذن سمعت وحفظت ما سمعت وفكرت فيه وعملت بموجبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه هي الخطبة الثامنة في سلسلة خطب عنوانها توعية. أعرض لكم فيها صوراً وأحداثاً من علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية، صحيحة مرة لنعمم خيرها وننشر فضلها، وخاطئة ومخطئة مرة أخرى لنحذر شرها ونترك فعلها. وفي كلتا الحالتين نفيد وعياً وفهماً. يحب الإسلام أن يتحلى أبناؤه بالعلم، وأن يتزينوا بالفهم، وأن يتحلوا بالحكمة، وأن يتجملوا بالوعي. على الطرف الآخر، يكره الإسلام مخالطة الجاهلين وصحبة الحمقى والمغفلين. خطبة اليوم حديث عن خصلة رفيعة الشأن تزكي المرأة وتعلي قدره عند ذوي الأقدار، وتشرح صدره وترفع ذكره في مجالس الأذكار. يتحدث عن معناها أهل الشريعة عندما يتكلمون عن صفات العدول من نقلة الأخبار، ويتحدث عنها أهل القضاء والفقه عند حديثهم عن العدول من الشهداء والأمراء والقضاة، ويتحدث عنها أهل الأدب عند حديثهم عن أولي الأحلام والنهى من الرجال، ويتحدث عنها أهل الأخلاق عند حديثهم عن محاسن الأخلاق. تلك الفضيلة وتلك الخصلة الرفيعة هي المروءة. عنوان خطبة اليوم المروءة. المروءة هي اجتناب المرء ما يشينه واجتناؤه ما يزينه. المروءة هي اجتناب المرء ما يشينه واجتناؤه ما يزينه. المروءة هي ترك كل ما يحط من قدر الإنسان في العرف الاجتماعي الصحيح. المروءة هي أن لا يأتي الإنسان ما يعتذر منه مما يحط مرتبته عند أهل الفضل. المروءة هي صيانة النفس عن كل خلق ردي، والتحلي بالسمت الحسن والكلام الرصين. وللمروءة أيها الإخوة آداب وخصال ترفع شأن حاملها وتعلي شأو صائنها. والمتوقع من كل منا أن يجتهد ويجهد ليتحلى بهذه الصفات وهذه الخصال ليكون من أهل المروءة، وتصير المروءة له طبعاً والصيانة له سمتاً. وها أنا أحدثكم وأعرض لكم عدداً من الآداب والخصال التي تجعل الواحد منا من أهل المروءة. فمن أدب صاحب المروءة أن يضبط نفسه عند هيجان الغضب وعند دهشة الفرح. هناك أناس عند الفرح الشديد يفقدون توازنهم، وعند الغضب الشديد يفقدون توازنهم. أهل المروءة من صفاتهم أنهم يضبطون أنفسهم عند هيجان الغضب وعند هيجان الفرح، فيقف صاحب المروءة موقف الاعتدال في حالي الضراء والسراء. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الإسلام يريدك أن تكون من أهل المروءة، لا تأسى على ما فاتك، لا يصيبك الحزن الشديد الذي يقعدك أرضاً، الهم الشديد الذي يقيد يديك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وإذا جاءك أمر سار لا يخرجك الفرح عن صوابك في الكلام وفي الفعل، وإنما تفرح باعتدال وتحزن باعتدال، والله لا يحب كل مختال فخور. شتم رجل رجلاً. المتوقع إذا واحد عم يشتم واحد، المشتوم يطيش حجره، يشتد غضبه، تتفلت منه كلماته، لا يدري ماذا يفعل، ماذا يضرب، ماذا يقول، ماذا يكسب. شتم رجل رجلاً فقال له: يا هذا، لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعاً، فإني أبيت مشاتمة الرجال صغيراً فلن أجيئها كبيراً، وإني لا أكافئ من عصى الله فيا بغير أن أطيع الله تعالى فيه. هو زعل، انهز بدنه، لكن كلامه مضبوط لأنه من مستوى من البشر من أهل المروءة. ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب. ومن هنا نرى ذا المروءة لا تطيش به العطايا ولا تزري به البلايا. صاحب المروءة مثلي ومثلك يأتيه من الخير الكثير أحياناً، بس لا يطيش عقله من شدة هذا الخير، ويصاب بالبلايا أحياناً لا تزري به البلية، تجده متماسكاً. عدل معاوية عن تولية الأحنف بن قيس ثغر الهند، فقال له زياد: إن الأحنف بلغ من الشرف والحلم والمروءة ما لا تنفعه الولاية ولا يضره العزل. بتوليه خير إن شاء الله، وبتعزله كمان خير إن شاء الله. سؤدده ومجده ومروءته أكبر بكثير من الولاية أو من العزل. قال قاضي قرطبة محمد بن بشير: والله لا أبالي في الحق من مدحني أو ذمني، وما أسر للولاية ولا أستوحش من العزل. درب نفسك أن تضبط نفسك عند هيجان الغضب وعند هيجان الفرح. يساعدك على هذا كثرة ذكر الله، ويساعدك على هذا صحبة أهل المروءة. من أدب صاحب المروءة الصراحة في أدب، والترفع عن المواربة والنفاق، فلا يبدي لشخص الصداقة وهو يحمل له العداوة، ولا يصوب فعل المرء في الظاهر وهو يخطئه في الباطن. من صفات أهل المروءة الصراحة، بس في أدب، من دون نفاق ومن دون مواربة. ذكرت امرأة حامل بسوء عند سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، قد غاب زوجها وأنه كان يدخل عليها الرجال، فبعث عمر إليها فقالت، استدعاها لمجلسه. لما وصل الرسول قالت: يا ويلها، ما لها ولعمر؟ فبينما هي في الطريق ضربها الطلق لخوفها من عمر. سيدنا عمر له هيبة، وهي امرأة حامل، يبدو بأنه الوضع اقترب، وعاملة شغلة ناقصة، وقالوا لعمر بده ياكي بدار الإمارة. في الطريق ضربها الطلق لخوفها من عمر، فألقت ولداً، فصاح الصبي صيحتين ثم مات. وصل الخبر لعمر: هي المرأة كانت حامل وأجهضت في الطريق، خافت منك يا عمر. استشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب، وصمت سيدنا علي. فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته، وضمن عمر دية الجنين. قال له: أنت يا سيدنا عمر، أنت معروف بهيبتك وبمكانتك، والمرأة حامل، وبتقول لهم استدعوا لي إياها على المجلس القضاء أو مجلس الإمارة، بسببك أجهضت المرأة، عليك دية جنين. صاحب المروءة صريح في أدب، مترفع عن النفاق والمداهنة. بدك تصير صاحب مروءة، تدرب أن تكون صريحاً في أدب من غير نفاق، من غير مواربة. من أدب صاحب المروءة ألا يفعل في الخفاء ما لو ظهر للناس لعدوه من سقطاته. قال سيدنا معاوية: المروءة ترك اللذة، يعني اللذة المحظورة، وعصيان الهوى. بدك تصير من أهل المروءات، بدك تصير عدل عند نقلة الأخبار، بدك تصير عدل عند القضاة، بدك تصير عدل عند الأئمة، بدك تصير من أهل الأخلاق العالية، من أهل الآداب السنية. لابد أن تترك اللذة المحظورة وأن تعصي هواك. قيل لسيدنا معاوية: ما المروءة؟ قال: ترك اللذة وعصيان الهوى. قال محمد بن عمران لما سئل عن المروءة: ألا تعمل في السر ما تستحي منه في العلانية. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ولو كنت في غرفتك الخاصة، مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، فلا تفعل في السر ما تستحي منه في العلانية حتى تكون من أهل المروءة. من أدب صاحب المروءة أن يحفظ لسانه من أن يلفظ مثل ما يلفظ أهل الخلاعة من سفه القول، أو يطلق لسانه في أعراض الناس يلتقط معايبهم أو يختلق لهم المعايب. قال رجل لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: والله لأتفرغن لك، لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرة. سيدنا عمرو بن العاص من الذكاء والمروءة والتقوى والصلاح الشيء العالي، قال له: والله لأتفرغن لك، لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرة. قال له سيدنا عمر: وأنت والله لئن قلت لي عشرة لن تسمع مني واحدة. هو من أهل المروءة. وأجرأ من رأيت بظهر عيب على عيب الرجال ذو العيوب. وأجرأ من رأيت بظهر عيب على عيب الرجال ذو العيوب. إذا رأيت رجلا يكثر من أن يعيب الرجال في غيبتهم فاعلم أنه أكثر الرجال عيوبا. أما أصحاب المروءات يحفظون ألسنتهم من أن يخوضوا في معايب الناس. من أدب صاحب المروءة أن يتجنب استخدام ضيفه. قال عمر بن عبد العزيز: ليس من المروءة استخدام الضيف. تقول له للضيف: أمجي بالله ناولني كاسة المي، بالله استمحت افتح الباب. ليس من المروءة. من أدب المروءة حسن إصغاء الرجل لمن يحدثه. قال أبو تمام: من لي بإنسان إذا أغضبته ورضيت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بقلبه ويسمعه ولعله أدرى به. مرات بتكون أنت بتعرف الحديث، ليس من الأدب أن تقول للقائل: إيه بعرف هاي القصة. استمع له وأصغي له، فإن من المروءة حسن الإصغاء للمتحدثين. من أدب صاحب المروءة أن يحتمل ضيق العيش ولا يظهر الشكوى لغير الله تعالى، فماء الحياء عنده أغلى من ماء الحياة. لا يفرحون إذا ما الدهر طاوعهم يوما بيسر، ولا يشكون إن نكبوا. من أدب صاحب المروءة أن يكون حافظا لما يؤتمن عليه من الأسرار. أخرج البخاري ومسلم عن ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا وبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. فقالت لي أمي: لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس لثابت: والله يا ثابت، لو حدثت أحدا لحدثتك أنت، بس أنا ما بحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أدب صاحب المروءة أن يحفظ السر. وذو المروءة يحذر أن يؤذي شخصا، وأشد ما يحذر أن يؤذي ذا مروءة مثله. وأستحي المروءة أن تراني قتلت مناسبي جلدا وقهرا. أما الأدب الأخير من آداب صاحب المروءة الذي أعرضه عليكم، أن يكون ذا أنات وتؤدة، فلا يبدو في حركته اضطراب أو عجلة، كأن يكثر من الالتفات في الطريق ويعجل في مشيته العجلة الخارجة عن حد الاعتدال. وكذلك يكون ذا أنات في كلامه، يرسل كلماته مفصلة ولا يخطف حروفها خطفاً حتى يكاد بعضها يدخل في بعض. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثاً لو عده العاد لأحصاه. وفي رواية الترمذي قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. أيها الإخوة، هذه مجموعة آداب وخصال، بمجموعها وأشباهها يصير الواحد فينا من أهل المروءة. واعلموا أن المروءة فيها لذة وراحة تفوق كل نعيم في الحياة. وإذا كان في حفظ المروءة كلفة ومشقة، حتى تصير من أهل المروءة في مشقات، لأنك لابد أن تحفظ لسانك، أن تحفظ مشيتك، أن تحفظ سرك، أن تحفظ غضبك، أن تحفظ فرحك، هذه فيه مشقة، فيه كلفة. إذا كان في المروءة كلفة ومشقة، فإن عزة النفس وراحة الضمير التي يجدها الرجل عندما يبلغ في المروءة غاية سامية تنسيه كل مشقة، ولا يبقى معها للتعب باقية. تلذ له المروءة وهي تؤذي، ومن يعشق يلذ له الغرام. تلذ له المروءة وهي تؤذي، بيحب معالي الأمور، بيحب أن يصل إلى كمال الرجولية، بيحب المروءة مع أنه يبذل لها كلفة ومشقة. تلذ له المروءة وهي تؤذي، ومن يعشق يلذ له الغرام. ثم إن ذا المروءة حقيق بالإجلال، تمتلئ الأعين بمهابته. ومن الحكم السائرة: ذو المروءة يكرم وإن كان معدماً، كالأسد يهاب وإن كان رابضاً، ومن لا مروءة له يهان وإن كان موسراً، كالكلب يهان وإن طوق وحلي بالذهب. وإن الرجل ذا المروءة ليكون خامل الذكر خافض المنزلة، فتأبى مروءته إلا أن يستعلي ويرتفع كالشعلة من النار التي يصونها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا. فحقيق بنا أيها الإخوة والأخوات أن نربي أنفسنا وأبناءنا وطلابنا على رعاية المروءة وآدابها، لننال لذتها وبركتها. ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، أخرجه الطبراني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.